إذاعة الشرق من باريس، نرحب بكل المستمعات والمستمعين، ونشارك المملكة المغربية حدثا مهما هذا 29 من يناير جانفيه لتسليط الضوء على هذا الحدث التاريخي الذي يخلده المغرب وفي طليعته رجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير. معنا الأستاذ عبد الرحمن مكاوي، أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. مساء الخير، أهلا بك أستاذ مكاوي في إذاعة الشرق.
مساء الخير الأخت زهور.
إذن ممكن طبعا نعرف المستمعين بهذه المناسبة وهذه الذكرى، ونعود مع حضرتك إلى مرحلة مهمة من تاريخ المغرب.
أولا ذكرى 29 تأتي مباشرة بعد تقديم وثيقة الاستقلال في سنة 1944 11 يناير 1944 من طرف زعماء حزب الاستقلال إلى المقيم العام الفرنسي وإلى السلطان محمد بن يوسف آنذاك. وكانت هذه الوثيقة التي قدمت إلى المقيم العام الفرنسي بيو شرارة لانتفاضة شعبية كبيرة عمت جميع ربوع المملكة آنذاك، من وجدة إلى الرباط وسلا وفاس ومكناس، وقامت السلطات الاستعمارية بقمع شرس وكبير لهذه المظاهرات المطالبة للاستقلال المغرب وانتهاء الاستعمار الفرنسي. فذكرى 29 يناير 1944 يعني ذكرى لا زالت محفورة في أذهان الشعب المغربي وخاصة أفراد الجيش التحرير المغربي وكذلك المقاومين المغاربة. فكانت ترى فرنسا وخاصة مقيمها العام والمقيم والمختص في الشؤون السياسية السيد بونيفاس آنذاك بأن هذه الانتفاضة هي من عمل المخابرات الألمانية، إلا أن السلطان محمد بن يوسف أكد على أن المغرب شارك في تحرير أوروبا وشارك كذلك في تأمين الجالية اليهودية المغربية، وكانت له وعود وضمانات في استقلال المغرب، إلا أن تلكؤ فرنسا آنذاك وخاصة المقيم الفرنسي مشي بيو جعل من الضرورة أن تقوم هناك تظاهرات شعبية في جميع ربوع المملكة، وقد خلفت موتى والكثير من الجرحى، وكذلك امتلأت السجون وخاصة سجن العادر بالجديدة وسجن عين مومن بهؤلاء المنتفضين ضد فرنسا في سنة 1944 29 يناير 1944. فالشعب المغربي يخلد هذه الذكرى ليظهر للعالم أنه إضافة إلى أنه شعب مسالم إلى أنه كذلك شعب الجبارين. فبعد 40 سنة من الاستعمار الفرنسي الغاشم قام بالمطالبة بالاستقلال الفوري، وقد تبعت هذه الانتفاضة أحداث مأساوية أخرى كنفي السلطان محمد الخامس إلى كورسيكا ومدغشقر وسجن العديد من المواطنيين والمقاومين وخاصة أعضاء من حزب الاستقلال.
إذن هذا الحدث مهم بالنسبة للمغاربة أستاذ مكاوي، وطبعا شمل مختلف المدن المغربية مثل فاس ومكناس ومراكش وغيرها من المدن الأخرى، وتسارعت الأحداث لتحتدم المواجهة بين الوجود الاستعماري والقصر الملكي أيضا.
نعم، كانت بمثابة الشرارة يعني التي قسمت ظهر البعير كما يقال، لأنها يعني أنتجت بعد ذلك أحداث دامية في المغرب، ونفي السلطان محمد بن يوسف آنذاك وعائلته إلى مدغشقر وقبلها كورسيكا. كان له وقع كبير على المواطنين مما زاد من مقاومتهم وصمودهم، وهم شعب الجبارين كما قلت، فالمغاربة هم شعب مسالم، ونتمنى لفرنسا في هذه الآونة التي تعالج فيها موضوع الذاكرة أن تولي اهتمام كبير كذلك بفتح ملف الذاكرة مع المغرب ومع المؤرخين المغاربة.
نعم، طبعا كل هذه المواجهات استمرت إلى أن تحققت إرادة العرش والشعب، وعاد رمز المقاومة جلالة المغفور له محمد الخامس منصورا مظفرا من المنفى إلى أرض الوطن في 16 من نوفمبر عام 1955 رفقة شريكه في الكفاح جلالة المغفور له الحسن الثاني والأسرة الملكية كلها، حاملين بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والانعتاق.
نعم، يعني محمد الخامس عاد في 1955 وقد استقبل استقبالا شعبيا هو وعائلته، وخاصة في مدينة الرباط، وأعلن على أن المغرب سوف ينتقل من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو النمو والتنمية والتعددية الحزبية. فقام بأكبر إنجاز سياسي وهو إعلانه للظهير الحريات العامة حول التعددية وحول الحريات، وكذلك يعني وعد المغاربة بنشر دستور مغربي يشارك فيه جميع المغاربة في بناء الوطن، وهذا ما فعل في سنة 1961 قبل وفاته، وقد استمر ولي عهده المغفور له الحسن الثاني في إنشاء دولة عصرية. فكان محمد الخامس بمثابة أب الاستقلال، ومحمد والحسن الثاني بمثابة أب البناء والديمقراطية، وكذلك محمد السادس أب للتحرير والتنمية الشاملة، وهذا ما يشهده المغرب حاليا.
شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن مكاوي. أذكر المستمعين أن حضرتك أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية. شكرا جزيلا.
أعانك الله.